بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في علم الإمامة وأنهم عليهم السلام هل يعلمون الغيب أو لا يعلمون الغيب، والكلام عن الغيب سيأتي بيانه، لكن تقدم بالأمس أن العلم الحضوري هل هو من خصائص الحق سبحانه وتعالى، أو يمكن أن يوصف ممكن من الممكنات بكونه يعلم الشيء علما حضوريا؟ العلم الحضوري هو حضور الشيء عند العالم بحقيقة الكلمة، بواقع الكلمة، كما وأن العلية بواقعها لله سبحانه وتعالى، ولا علية في عالم الإمكان بواقع معنى العلية، وهو إخراج الشيء من كتم العدم إلى دائرة الوجود إلا لله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن نتصور في حق ممكن أنه يخرج الشيء من كتم الوجود إلى من كتم العدم إلى دائرة الوجود. كذلك بالنسبة إلى الممكنات، لا علية حقيقية في عالم الإمكان، لكن أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، فجعل لعالم الطبيعة أسبابا، كما وأنه جعل لعالم البرزخ أسبابا، وجعل في عالم العقول والملائكة والقيامة والغيب أسبابا، فربط الأمور بأسبابها وجعلها تسير طبقا لأسبابها. طبقا للأسباب، جعل النار حارة محرقة، لكن بمشيئة إلهية قد يجعل النار بردا وسلاما. هل خرق هذه النواميس الطبيعية بمشيئة خاصة إلهية، أو بتدخل أسباب هي أعلى من أسباب عالم الطبيعة؟ احتمالات كثيرة ولا نريد أن نتطرق إليها. حينما تتبدل النواميس الطبيعة بإعجاز، هل تتبدل نواميس الطبيعة بنواميس وعلل أخرى أقوى من تلك العلل، أو لهيمنة عالم أعلى على عالم أدنى؟ فعالم البرزخ محيط بعالم الدنيا، وعالم العقل والملائكة محيط بعالم البرزخ والدنيا، وعالم النور محيط بالجميع، وسيأتي ورسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو الكلمة التامة الإلهية جامع شتات عالم الإمكان بكل أبعاد الكلمة، وأوتيت جوامع الكلم كما قال صلى الله عليه وآله. هل لا يكون بإذن الله تعالى محيطا بالعوالم جميعا، أو لا يكون؟ كلام مرتبط بالعلم عن طريق الرسالة وعن طريق النقل والدليل والوطن. الآن الكلام كما تقدم بالأمس هل يمكن عن طريق العرفان أن نثبت العلم الواسع لرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام، أو لا نتمكن؟ بالأمس أشرنا إشارة سريعة، اليوم نحاول أن نتكلم بأكثر من ذلك في العلم عن طريق العرفان. الممكنات طهرا تسمى بكلمات إلهية، والكلمة ما تحكي وتعرب عن نفسها وذاتها. فهذا الكتاب حادث يعرب عن قديم وممكن يعرب عن واجب ومصنوع يعرب عن صانع. وهلم جرى ربما استنطقنا هذا الكتاب فوجدناه يحكي أمورا وأبعاد كثيرة كثيرة من الأسماء والصفات الإلهية يجدها البصير ويجدها السميع موجودة في هذا الكتاب. فهذا الكتاب ربما مر عليه إنسان فما وجده ينطق بحرف ولا وجده يحكي عن بعد واحد من الحقائق أبدا. لا هذا الكتاب، بل قد نتجاوز هذا الكتاب فنقول رب إنسان مر بعالم الإمكان طرا فما وجده ينطق عن شيء أبدا، ما وجده ينطق عن أي شيء في عالم الإمكان. وإنسان بصير سميع يمر بذرة فيراها مصنوعة مخلوقة مدبرة حادثة، يراها تحكي الكثير الكثير من الحقائق في المقام. فإذا نقول إذا كانت الذرة وهي من عالم الإمكان في مكتبة عالم الطبيعة تحكي الكثير الكثير من الحقائق لدى البصير، لدى الإنسان الواعي المتفهم لحقائق الأمور، فكيف بجامع كلم عالم الإمكان وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، جامع شتات عالم الإمكان من عالم الطبيعة وعالم المثال والبرزخ وعالم العقل وعالم النور؟ أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، فالإنسان الكامل الذي سجدت الملائكة لمن هو دونه في المكتب كآدم عليه السلام، وعلم الملائكة جميع الأسماء كآدم عليه السلام، فأين منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله من آدم وغير آدم من الرسل أو من الملائكة؟ سجدت الملائكة للإنسان الكامل، وما سجد الإنسان الكامل للملائكة؟ علم الإنسان الكامل الملائكة الأسماء كلها، ولم يتعلم الإنسان الكامل الأسماء كلها من الملائكة. رب شبهة ترد، إذا كان الإنسان الكامل هو المعلم فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينتظر جبرائيل عليه السلام في إبلاغ رسالات السماء؟ لك يأتي إن شاء الله في مورد آخر نتكلم عنه. فيقول العرفاء إذا كانت كل شيء في عالم الإمكان آية تحكي بعدا من الأبعاد والحقيقة، فلا بد من آية جامعة لكل مظاهر الأسماء والصفات تحكي جميع الأسماء والصفات الذاتية والفعلية بجامعية تامة حتى تكون الآية المطلقة العامة والرحمة المطلقة الإلهية الحاكية عن الرحمة المطلقة الذاتية. فلا بد في عالم الطبيعة من آية جامعة، ولا بد في عالم البرزخ من آية جامعة، ولا بد في يوم القيامة وفي عالم العقل من آية جامعة، ولا بد في عالم النور من آية جامعة. فالذي جمع كمال العوالم جميعا فهو على رأس عالم الطبيعة وعالم الغيب بمراحله المختلفة من عالم البرزخ حتى عالم العقل حتى عالم النور، على رأس جميع العوالم كمالا ظهورا لجميع الأسماء والصفات الإلهية هو رسول الله صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فعلى مسلك العرفاء الذين يقولون بالتجلي، الذين يقولون بظهور الحق بحسب أسمائه وصفاته بما يناسب عالم الطبيعة وعالم الغيب، لا بد من وجود جامع لجميع المظاهر الربوبية، أي به نشاهد الحق سبحانه وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وآله: معرفتي بالنورانية معرفة الله. إذن هناك من عرف رسول الله كإنسان وبشر عادي يمشي على وجه الأرض، وهناك من عرف رسول الله معرفة أعلى وأعلى، حتى وصل أن عرفه البعض بالنورانية، ومن عرف رسول الله بالنورانية المحيطة بالعوالم جميعا عرف كل ما دون ذلك بأسس المطالب، كما قال علي عليه السلام: علمني حبيبي رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. فمن عرف الأسس فهم الجزئيات بالتبع، من عرف موارد الإحاطة لعالم الإمكان كان المحاط به، أي العوالم الأدنى، واضحة منكشفة بالتبع له. فمن شاهد محمدا صلى الله عليه وآله كعلي عليه السلام في مرتبة النورانية، شاهد أسس الحقائق متجلية في رسول الله صلى الله عليه وآله. ورب إنسان عاش مع رسول الله يعيش العماء، يعيش الجهل، يعيش الحجب، حتى يقول في يوم السقيفة: من ينازعنا سلطان محمد صلى الله عليه وآله؟ ظانا أن سيد الكائنات الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين رئيسا لقبيلة قريش في مقابل بقية القبائل العربية، فجاء يطالب القوم بسلطان محمد صلى الله عليه وآله. هكذا تركت الأمة مظهر تجليات الحق وهو علي عليه السلام لتتخبط في الظلمات تابعة الرجل حينما قال في السقيفة: من ينازعنا سلطان محمد صلى الله عليه وآله؟ فإذا إخوان، على مسلك العرفاء أن هناك غيبا، قسم العلماء العرفاء الأمور إلى 4 مراحل: إلى عالم غيب وبطون مطلق، إلى عالم غيب وبطون مطلق. وقد سمعنا الكثير من مثل هذه الكلمات حينما يقول العلماء: الله سبحانه وتعالى في مرحلة البطون لا اسم ولا رسم له، لا اسم ولا رسم له. أما التوجه، التعريف إنما يأتي في الموارد التي لها حدود، فنعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، ونعرف الشجر، ونعرف السماء، ونعرف الأرض. التعريف إنما يكون فيما له جوهر في مقابل عرض، لنعرفه بجواهره كالحيوانية الناطقية، أو لنعرفه بعوارضه، كأن نقول: زيد هو الإنسان الأبيض الطويل الكذا الكذا، المؤمن الشجاع الكذا. فالتعريف إنما يكون لأمر له حدود، والله سبحانه وتعالى لا حد له، فلا يدخل في أدوات المنطق وهي المعرفات، كذلك لا يدخل في أدوات المنطق وهي الحجج. الله هو الحجة، الله هو النور، فلا تقام عليه الحجج، فلا تقام عليه الحجج. من استعان على معرفة الله بالدليل والبرهان كان محجوبا، من استعان على معرفة الله بالدليل والبرهان كان محجوبا. ولذا قال كما تقدم الإمام الحسين عليه السلام: إلهي متى غبت حتى يكون غيرك دليلا عليك؟ يا من دل على ذاته بذاته، بك عرفتك. مثل هذه الكلمات تنبئ أن هناك خلقا هم فوق مستويات البشر العاديين، بل هم فوق مستويات الملائكة يعلمون الملائكة الأسماء الربوبية. فهناك غيب مطلق ويسمى بالبطون المطلق، وعبروا عنه بغيب الغيوب. هذا هو الذي يشير إليه سيد الكائنات صلى الله عليه وآله: إلهي زدني فيك تحيرا. إذا كان سيد الكائنات يعيش تحيرا بالنسبة إلى ذات الحق في مرتبة البطون في مرحلة الخفاء، فما هو بالنا وبال من هو من أمثالنا من المحجوبين؟ فإذا هناك مرحلة هي مرحلة بطون. شنو مرحلة بطون؟ يعني لا آية لها في عالم الإنكار. شنو مرحلة بطون؟ يعني لا آية لها، الله رب العالمين وهذه آياته، يعني لا آية له في عالم الإمكان، لا في عالم الشهادة ولا في عالم الغيب، لأنه بطون محض. لما؟ لأن الصرف لا نهاية لا يمكن أن يظهر على المتناهيات، لأن الصرف لا نهاية وهو الله سبحانه وتعالى بواقع بطونه لا متناهي، من المستحيل أن تصب أنواره وتشرق آياته على وديان محدودة بحدود الماهيات والقدر. فإذا هناك مرتبة لم يتكلم عنها حتى سيد الكائنات، فهي مسدودة على كل أحد، وهي البطون الصرف. بعد مرحلة البطون تأتي ثلاثة مراحل، هي مراحل العلم ومراحل التحقق ومراحل التجلي للحق سبحانه وتعالى. مرحلة الأحدية، مرحلة الواحدية، الأولى مرحلة الأحدية، الثانية مرحلة الواحدية، الثالثة مرحلة الفعل والكلمات الإلهية، أي مرحلة المخلوقات. أول مرحلة هي مرحلة تجلي الله سبحانه وتعالى بذاته قبل أسمائه وصفاته على أوليائه، على أوليائه. يا من دل على ذاته بذاته: بك بك عرفتك، ما خاطبه أولياؤه بأسمائك عرفناك، ولا خاطبوه بآياتك وآثارك عرفناك. فهناك من عرف الله بنفسه لا بآية ولا بدليل ولا بأثر ولا بممكن على اختلاف مراتب الممكنات شهادة وغيبا، ولا عرفوه حتى بأسمائه وصفاته. عرفوه بذاته، يعني عرفوا أحديته وصمديته، وتوجهوا إلى أنه لا بد من وجود هو حقيقة الحقائق. هذا الوجود الذي هو حقيقة الحقائق هو الوجود الذي تعلقت به كل الحقائق. ثم عرفوا أنه إذا كان حقيقة الحقائق والوجود اللامتناهي الصرف فهو محض الكمال، فهو محض الكمال. وإذا كان محض الكمال فمن المستحيل أن يكون خاليا من العلم، فمن المستحيل أن يكون بعيدا عن الحياة، فمن المستحيل أن يكون بعيدا عن السمع والبصر والإرادة والمشيئة والقدرة ومشاكل هذه الصفات. فعرفوا أسماءه به ولم يعرفوه بأسمائه، عرفوا أسماءه به. لما عرفوا الكمال المطلق للأحدية بتبع معرفتهم للكمال المطلق للأحدية عرفوا الأسماء، عرفوا أن الوجود الصفة اللامتناهي من المستحيل أن يكون خاليا من العلم، وإلا لما كان كمالا محضا. من المستحيل أن يكون خاليا من الحياة أو القدرة أو المشيئة أو إلى آخره. فعرف مرحلة ذات وهي مرحلة الأحدية والصمدية، وبالأحدية والصمدية انتقلوا إلى مرحلة ثانية في عرفانهم وتجلي الحق عليهم، فشاهدوا أسماءه وصفاته التي. ثم عرفوا أن لهذه الأسماء والصفات مظاهر وآيات وهي الممكنات. ثم عرفوا أن لهذه الأسماء والصفات مظاهر وآيات، ولذا كان رب العالمين وكانت له الآيات كبرها وصغراها. فعرفوا الآيات وعرفوا العلائم في عالم الإمكان بتبع الأسماء والصفات، هؤلاء هم الأولياء. أقروا بعكسهم حينما قال قائلهم إلهي زدني فيك تحيرا، وحينما قال قائلهم الفقر فخري وبه أفتخر، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله يفتخر بفقره في أزاء الحق سبحانه وتعالى. مرحلة غيب أقر رسول الله وهو سيد الكائنات بعجزه عن معرفتها، فالعلم الإحاطي لله ولا يكون لأحد في عالم الإمكان أبدا. فالعلم الإحاطي لله وهو مرتبة البطون المطلق، ثم تأتي مرتبة الأحدية وهي مرتبة إدراك الأولياء لصرف ذات الحق سبحانه وتعالى أنه لا بد من وجود يكون عين الكمال، وبعين الكمال انتقلوا إلى الأسماء والصفات، ومن الأسماء والصفات الذاتية انتقلوا إلى الأسماء والصفات الفعلية، فوجدوا مخلوقا دلهم على خالق، ومرزوقا دلهم على رازق، وممكنا وإلى هذه الثلاثة المراتب: مرتبة الفعل المعبر عنه بمرتبة الكلمات، ومرتبة الصفات الذاتية، ومرتبة الأحدية. ثلاث مراحل في عالم الإمكان. المرحلة الأولى وهي مرتبة الأحدية أي قبل الكثرة، ظهورها في عالم الإمكان، إن كل شيء لله لا بد له من ظهور، مثل له مرحلة بطون لا ظهور له، وهو مرحلة غيب، وهو مرتبة غيب الغيوب. ومراحل ثلاثة هي مراحل الظهور: أحدية وواحدية أسمائية وكثرة أسمائية، ومرحلة فعل. لكل هذه من آية، لا بد من آية تدل عليها، فآيتها في مرتبة الأحدية هو رسول الله صلى الله عليه وآله. فظهور الحق بآيته الكبرى في مرتبة الأحدية أي الوجود الجامع لكل حقائق العرفان ولكل المراتب بالأسماء والصفات وكل الشؤون، فكان جامعا لجوامع الكلم جميعا، أوتيت جوامع الكلم، هو رسول الله صلى الله عليه وآله، هو قرآن عالم الإمكان، هو فرقان عالم الإمكان، هو معجزة عالم الإمكان. فإذا هناك مرتبة تكون ظهورا للأحدية، ومرتبة تكون ظهورا للواحدية. في المراد من الواحدية، من هو الذي به نشاهد علم الله؟ من هو الذي به نشاهد عدل الله؟ من هو الذي به نشاهد جميع الموازين الإلهية والأسماء الربوبية؟ من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما وأنه الظهور لمرتبة الأحدية، كذلك هو الظهور لمرتبة الواحدية، أي الظهور الذي به تجلى الله سبحانه وتعالى بجميع أسمائه ليكون ظهورا وتجليا لكل الأسماء والصفات. وإذا كان ظهورا للأحدية وللواحدية، فبالأولى أن يكون ظهورا لعالم الفعل، بكل مراتبه وشؤونه، فهو ظهور قمة عالم الشهادة، وهو ظهور قمة عالم البرزخ، وهو ظهور قمة عالم العقل، وهو ظهور قمة عالم النور. شبه كثيرة تقترب إذا كان هكذا، وهو ظهور هذه بتمامها وكلها، فأين الحاجة إلى المعراج الذي يعرج يريد اكتسابا جديدا، يريد تجليا جديدا؟ سنبين ذلك إن شاء الله، أن الله سبحانه وتعالى هو كل يوم بشأن وتجلي جديد. وإذا كان في كل يوم من الأيام الربوبية لا الأيام الدنيوية هو بشأن وتجلي جديد، فلا بد أن يساير رسول الله وهو سيد الكائنات الأيام الربوبية ليأخذ كل شيء بما يناسبه في كل زمان ومكان، حتى يكون واسطة لإشرافه على الكائنات جميعا، وهذا مرتبط بالمعراج. فإذا إخواني أرجو التوجه على مسلك العرفاء، علم رسول الله صلى الله عليه وآله بكل حقائق عالم الإمكان يكون أمرا مسلما، لأنه ظهور الأحدية وظهور الواحدية وكلمة الله التامة في عالم الإمكان الجامعة لكل مظاهر الحق سبحانه وتعالى. وإذا كان كلمة جامعة لكل الحقائق في مرتبة الفعل فلا بد وأن يكون عالما بكل شيء. فعلى مسلك العرفاء القول بكون رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام بواسطته يعرفون كل الحقائق من مسلمات علم العرفان، من مسلمات علم العرفان، ولا يتردد عارف في كون رسول الله عالما أو ليس بعالم، أو قادرا بولايته التكوينية أو ليس بقادر، وسيأتي بيان ولاية التكوين. على هذا المسلك يكون الأمر واضح. الله سبحانه وتعالى يعبر عن عيسى عليه السلام بأنه كلمة، والأئمة عليهم السلام يقولون نحن الكلمات التامات. قبل توجه يا إخوان، الآن أنا قاعد أتكلم، كل كلمة تحمل معنى، رب كلمة يسمعها سامع ويدرك بعد معناه، ورب كلمة يسمعها سامع ويدرك بعض أبعاد معناها، ورب كلمة لا يسمع منها السامع إلا صوتا بدون معنى، ورب كلمة لا يسمعها السامع لأنه نائم أو غافل أو ما شاكل هذه الأمور. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الكلمة التامة في عالم الإمكان، فهو المعرب عن كل حقائق عالم الإمكان، المعرب عن كل الحقائق، لأنه كلمة الله التامة المعرب عن كل الحقائق. ولذا سمى الله سبحانه وتعالى أنبياءه وأولياءه بالكلمات، أي التي لو استنطقها المستنطق وكان بصيرا واعيا لوجد كل الحقائق فيها منكشفة. فمن عرف محمدا صلى الله عليه وآله معرفة نورانية، معرفتي بالنورانية معرفة الله، لوجد كل الحقائق الربوبية، لوجد عدل الله في محمد صلى الله عليه وآله، ولوجده ميزان عدل الله، ولوجده تجليا لكل الأسماء والصفات الإلهية. لكن أين الجاهلون من أن يستنطقوا هذه الكلمة التامة ليجدوا فيها معالم الربوبية متحققة بكل أبعاده؟ هذا إخوان ما كان من طريق العرفان لإثبات كون الرسول وأهل بيته الكرام يعلمون الغيب، يعلمون الغيب. أما الفلاسفة فلهم مسلك آخر، أما الفلاسفة فلهم مسلك آخر نشير إليه إشارة سريعة. لو كنت أنت تعرف الكثير من العلوم، هل يكون من المنطق والعقل أن تخاطب بها ولدك الطفل الصغير الذي لا يدرك المعاني؟ أنت لو كنت تحمل علوم الأولين والآخرين لا يعقل أن تخاطب طفلك الصغير ابن الواحدة أو ابن الثانية من عمره أن تخاطبه بعلوم الفيزياء والكيمياء والفقه والأصول أو المعارف المختلفة. لما؟ لا لقصور فيك بل لقصور في الطفل، فهو فقصور في القابل لا في الفاعل لا في المعطي. فقال الفلاسفة من المستحيل أن تتجلى الأنوار الربوبية على الوديان الضيقة الضيقة الظلمانية غير القادرة على استيعاب المعارف الإلهية. إذا كان موسى عليه السلام وهو من الأنبياء العظام من أولي العزم حينما تجلى الله للجبل خر ساقطا، فكيف حال بقية الخلائق لو تجلى الله لهم بلا واسطة؟ نبي عظيم يهر من تجليات الحق، ومحمد صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج يتجلى الله إليه في ميادين عالم النور، ولم يصب بما أصيب به موسى عليه السلام، ولم يصب بما أصيب به موسى عليه السلام. فإذا نقول قال الفلاسفة لا بد من تجليات أولى على عالم الإمكان. هذه التجليات الأولى لا بد لها من محل قابل، والمحل القابل لها هو تلك الرحمة المطلقة الفعلية التي عبر عنها الكتاب المجيد بأنه هو الرحمة للعالمين. فلا تسع إشراقات الحق وتجليات الحق إلا ما كانت رحمة للعالمين. فالحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله هي التي تتقبل وتسع تجليات الحق سبحانه وتعالى وظهور الحق ونور الحق، وليس هناك من بديل لساحة قدسه لكي يكون محلا لإشراق الحق في الإشراقة الأولى بلا واسطة. فقالوا لقصور في القابل أي في الممكنات، لا لقصور في الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى. تجلى الله تجليا أولا على محمد وعلى ذات محمد صلى الله عليه وآله، اختاره وانتجبه، إذ الخلائق بكتم العدم مصونة كما قال الصديقة الطاهرة، اختيار لسيد الكائنات والخلائق في كتم العدم، اختار وانتجبه في كل حقائق الأمور. فإذا التجلي الأول كان لرسول الله، وهذه التي يسمونها بقاعدة إمكان الأشرف، وهذه هي التي يسميها الفلاسفة بقاعدة إمكان الأشرف، يعني الأشرف فالأشرف يتحقق في مراتبه المختلفة. وإذا كان رسول الله على مسلك الفلاسفة، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله واسطة في إشراق الله لأنه أشرف الكائنات، لقصور في القابل لا في الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، من كان واسطة في الفعل لا بد أن يعلم كل ما كان وما يكون في عالم الإمكان لأنه واسطة الفعل. هذا هو المقام الثاني. والمقام الثالث غدا إن شاء الله، وسنبين أقوال العلماء وما يمكن أن يكون على المنهجية الشرعية في المقام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.